الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه، وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أذكركم بأن تقوى الله هي ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع. إنك إن أكرمك الله تعالى بهذه الأربعة فاستقمت عليها فأنت على صراط مستقيم، حياتك خير لك ومماتك خير لك. وإن فاتتك أو فاتك منها شيء، فما دام النفس يتردد في صدرك، وما دامت الشمس تشرق من المشرق، فالوقت مناسب لكي تعود. من كان منا أيها الإخوة مقيما على حرام، الوقت مناسب لكي يعتذر ويتوب من قبل أن يفجأه الموت. ليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. من كان منا تاركا للفرائض، مقصرا بالفرائض، الوقت مناسب لكي تقضي ما فات وتبدأ من جديد. من كان منا ناسيا للنوافل فليأخذ منها استطاعته، بهذا ينجو وحده. لكن الإسلام أمرنا أن ندعو إلى الله، أن نأمر بالخير، أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر. كل مسلم داعية. الذي أمرك بإقامة الصلاة أمرك بالدعوة إلى الله. أقيموا الصلاة، ادعوا إلى ربك، هذا أمر من الله وهذا أمر من الله. فكما أن كل بالغ عاقل من المسلمين تجب عليه الصلاة، فكل مسلم من المسلمين بالغ عاقل تجب عليه الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما استطاع. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قال ربنا جل جلاله: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. أخرج الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب. عنوان خطبة اليوم: تحرير الأنفس. في مطلع الأسبوع المنصرم أنهينا في واحد من مساجد الشام سلسلة من الدروس عنوانها تحرير الأنفس. قلت في مقدمتها للإخوة الحاضرين: تحرير الأرض من الظلم أمر مهم وخير كبير ونعمة عظمى، ولكن تحرير الأنفس من موبقاتها وتخليص الأنفس من مساوئها أمر أهم وخير أكبر ونعمة، بها نحفظ النعمة الأولى. تحرير الأرض شيء حسن، أحسن منه أن تتحرر هذه النفس من رعوناتها. تحرير الأرض من الظلم أمر مهم، أهم منه أن تتحرر هذه النفس من الظلم. وإلا ما معنى أن تتحرر الأحجار وتبقى هذه الأنفس مغيلة في آثامها وشرورها وأخطائها؟ ومن فاتته معركة التحرير فلا تفته معركة البناء والتعمير، وإنما يبدأ البناء من النفس بتحريرها من آثامها وتجميلها بفضائلها، بتخليتها من المساوئ وتحليتها بالفضائل. إذ كيف يعطي الآخرين من تكبلت نفسه بالشح والبخل؟ وكيف يعين الآخرين من تلطخت نفسه بالأثرة؟ وكيف يؤلف بين الجماعة من كانت نفسه موسومة بالكبر والعجب؟ وكيف يسعى لخدمة من حوله من كانت نفسه كسولة اتكالية؟ وكيف يلتزم النظام من كانت نفسه غارقة في الفوضى؟ في البناء يبدأ من تحرير النفس من موبقاتها وتجميلها بكمالاتها. وقد سمعتم في مطلع الخطبة أيها الإخوة فاتحة سورة الشمس والشمس وضحاها. يقسم الله تعالى في هذه السورة 11 قسما. في داعي في حاجة الله يحلف يا أخوان؟ معقول ما نصدقه؟ ضروري يحلف الكون يعني؟ لكن الله أقسم، وأقسم 11 قسما، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أقسم لكم يا عبادي 11 يمينا قد أفلح من زكاها. يلي بيدير باله على نفسه يخلصها من الرعونات، من الآفات، من العلل، سيفلح. وقد خاب من دساها، ومن يترك نفسه في أوساخها وأدرانها سيخسر. تكلمنا في سلسلة تحرير النفس عن تحرير النفس من الكسل. في علة إذا واحد بيناتنا كسلان خمول، كل من حوله يعمل هو ما بيعمل، بالبيت كله بيشتغل هو ما بيشتغل، كلهم وقت الأكل بيعملوا هو قاعد، بالجامعة كله بيشتغل هو ما بيشتغل، بالشغل دفش بندفش. هذا مشكلة إذا مات وهو كسول يا أيها الإخوة، في مشكلة، كيف سيدخل الجنة ونفسه متسخة بالكسل؟ تكلمنا عن تحرير الأنفس من الكسل والأثرة والفوضى والحقد واللامبالاة واليأس والكبر والعجب والغفلة والظلم وسوء الظن، وعن تحرير الأنفس من الافتراء والبهتان والشح والبخل والإسراف والتبذير، وعن تحرير الأنفس من الرضوخ للعادة. هيك متعودين، بس هذا خطأ، شو بدي أعمل؟ ما بيقدر، يعني هو متعود مع كل فنجان قهوة سيجارة، لك يا أخي خطأ، بعرف بس متعود، حرام، بعرف بس متعود، ما بيجوز، بعرف بس متعود. أسير عادته، عبد لشهوته، هذا في مشكلة إذا مات وهو لا يستطيع أن يتخلص من هذه العادات القبيحة. وتكلمنا في السلسلة عن مقدمة وخاتمة، وكنا في كل مفردة سمعتموها نتكلم عن معنى تلك المفردة التي ينبغي على المرء أن يحرر نفسه منها، وعن ضررها وخطرها، وعن طريقة تحرير النفس منها. يعني هلأ إذا واحد كسلان شو بده يعمل عشان يخلص من هالعلة؟ واحد أناني شو بده يعمل ليخلص من هالعلة؟ واحد فوضوي، ممكن يكون واحد بيناتنا فوضوي هيك، ما بيحب النظام، بيكره النظام، مو نظامي، بيكره إذا شافك واقف على الدور، بيكره يطلع من الباب واحد واحد هيك، بيحب يتفوش. بركي هذا مشكلة إذا فات على الجنة يا أخوان، ما ممكن. تخيلوا أنتوا قاعدين بالجنة يجي واحد يدفشك، بيهزنا بدننا كلنا، لذلك ما بيفوت على الجنة، الفوضوي ما بيفوت على الجنة لحتى يصير نظامي. كنا نتكلم أنه كيف أتخلص من هذه العلة، وهكذا في سائر المفردات. اللافت أيها الإخوة، كان الجامع في كل ما تريد تحرير نفسك منه من النقائص، يعني مثلا الكسل شو لازم أعمل؟ 1، 2، 3، 4. الفوضى 1، 2، 3، 4. البخل 1، 2، 3، 4 مثلا. السرف 1، 2، 3، 4. اللامبالاة 1، 2، 3، 4. اللافت أنه كل هذه المواد، كل هذه العناوين التي ينبغي أن تحرر نفسك منها، إذا أردت أن تتخلص منها في رابط مشترك: مجاهدة النفس. كلهم مخالفة النفس، مجاهدة النفس. فالنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. ما في طريقة نفطم الولد غير أنه يبكي، ما في صدر أمك، وبيزعل وبيحرد بيقلب خلقته، ما في طريقة هيك مشان تنفطم، مشان تصير رجال، أو بتضلك ببو بالأنينة بالببرونة عم ترضع. لذلك بدك تخالف نفسك وتجاهد نفسك ولو كرهت حتى تصير رجل، وإلا تبقى طفلا. فالنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضع، وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، تساوي والي عليك. إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي، يا بيصيبك بالصمم يا بيوصمك بالعيب بين الناس. من هنا أيها الإخوة، أردت في خطبة اليوم أن أحدثكم عن مجاهدة النفس، ففي مجاهدتها الخير الكبير، وفي مجاراتها في شهواتها الضرر الكبير. أيها الإخوة، في أكثر من 40 موضعاً في القرآن الكريم يتحدث القرآن الكريم عن الجهاد في سبيل الله وعن المجاهدين، وفي مئات الأحاديث الشريفة تتحدث السنة المطهرة عن الموضوع ذاته. مواضع القرآن والسنة تتحدث عن 4 أنواع من الجهاد: أولها جهاد النفس، وثانيها جهاد الشيطان، وثالثها جهاد الكفار، ورابعها جهاد المنافقين. وجهاد النفس والشيطان هما الأصل لجهاد الكفار والمنافقين. قال تعالى في خاتمة سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال المفسرون: هذه الآية نزلت بمكة قبل فرض القتال، فيكون معناها: والذين جاهدوا أنفسهم في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. أخرج الإمام أحمد وغيره عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. اعلموا أيها الإخوة أن جهاد النفس 4 أنواع، فكل واحد بيناتكم معني هدول 4 يحققهم، وإلا سامحني تهزم أمام نفسك، وإذا هزمت أمام نفسك في بلاوي ستؤذي بها نفسك وتؤذي بها الناس من حولك. جهاد النفس 4 أنواع: أولها أن تجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح ولا سعادة في معاشك ومعادك إلا به، ومتى فاتك علمه شقيت في الدارين. قال أبو يزيد البسطامي: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. ذنوب العباد أيها الإخوة كلها مرجعها إلى أمرين. كل شيء ذنوب بتعرفوها بالعالم، بتشوفوا أناس يقعون بها نسأل الله السلامة بسبب أمرين: إما جهل وإما ظلم. يا بيقول لك ما بعرف، بيأكل حرام بيقول لك والله ما بعرف، عن جد حرام؟ لا لا لا، والله لو بعرف حرام كنت تركت. بيشرب حراما بيقول لك لا 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 حرام، والله ما عندي علم، يا ريت عندي علم، والله كنت شو بدي بالحرام، ما بشرب حرام أنا. ذنوب العباد كلها مرجعها إلى أمرين: إما جهل وإما ظلم. وإنما يدفع الجهل بالعلم، ويدفع الظلم بمجاهدة النفس والذكر. وكم رأينا من يطلق زوجته طلقة بائنة ثم يراجعها من دون عقد جديد جاهلا بالحكم الشرعي. فيقع وتقع فيما حرم الله، وكان يقيه معصية الله طلبه للعلم الشرعي بحضور مجلس علم أو سؤال عالم، لكن نفسه تمنعه من الحضور وتوهمه كثرة المشاغل. الآن ما بيحضروا دروس ليش؟ الله يعينهم، عندهم شغل، عندهم شغل خير الله. أما هدون كلكم أنتم بتحضروا دروس، أنتم بتحضروا دروس عطالين بطالين أنتم، بس هو بيشتغل. أما كلهم هدون بيحضروا دروس بطالين ما عندهم شيء، بس هو الله يعينه عنده التزامات كثيرة يا أخي. كم سمعنا عمن يقرض قريبه قرضا على أن يرده مع زيادة يرضاها، جاهلا بالحكم الشرعي فيقعان فيما حرم الله من الربا، وكان يقيهما معصية الله طلبهما الحكم الشرعي باللحاق بمجلس علم أو سؤال عالم، لكن النفس تمنعهما اللحاق وتمنيهما بالأماني. أنا مرارا ما سمعت أنه شايف هدول الدروس اللي أنتم بتساووها كلهم بيعرفون. هو أب مرات بيقول له لابنه شايف هذا الدروس عم تحضر أنت عند هالشيخ، كلهم حافظون أنا. هكذا الشيطان، هكذا النفس. كم بلغنا عمن يصاحب فتاة يريدها زوجة في المستقبل، لكنه يغدو معها ويروح، يتمازحان، يتضاحكان، يتخاصمان، يتصالحان، يقعان فيما نهت عنه الشريعة، كان يعصمه ويعصمها من مخالفة الشريعة معرفة الحكم الشرعي في هذه الصحبة وما ينتج عنها، ولو أن كل منهما لزم مجلس علم شرعي أو سأل الثقات لا كفاه ذلك الوقوع في المحرمات، لكن النفس الأمارة بالسوء تمنعهما من السؤال أو من الحضور، تعللهما بضيق الوقت وبمعرفتهما للأحكام. لما سأل سيدنا موسى عليه السلام الخضر أن يتبعه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له سيدنا الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، في دلالة واضحة أن العلم محتاج إلى صبر، والصبر محتاج إلى مجاهدة النفس. هلأ ما في ولا آية أنه صبروا على أكل الشوكولا، أكل الشوكولا ما بده صبر لأنه النفس بتحبه. ما في ولا حديث صبروا على السيارين، صبر بالله على طلعة السيران، السيران بتحب، النفس بتحب السيران، ما بده مجاهدة. بس العلم بده مجاهدة، العمل بده مجاهدة، الدعوة إلى الله بده مجاهدة، لذلك يدعونا إليها القرآن والسنة. أول مراتب مجاهدة النفس أن تجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق. المرتبة الثانية أن تجاهد نفسك على العمل بالعلم، وإلا فمجرد العلم بلا عمل لا ينفع. ألف الحافظ الخطيب البغدادي كتابا نفيسا عنونه اقتضاء العلم العمل، قال فيه العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، وقيل العلم ولد والعمل مولود، فلا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما، علم عمل. فعلمك بضرر الأثر ونفع الإيثار لا ينفع إن لم تجاهد نفسك على تقديم مصلحة الجماعة على مصلحتك الفردية. علمك بضرر الكسل ونفع العمل لا ينفع إن لم تحمل نفسك على العمل الصالح حملا. علمك بضرر الفوضى ونفع النظام لا يجدي إن لم تحمل نفسك على لزوم النظام والتمسك به، وهكذا. أول مراتب مجاهدة النفس أن تحملها على تعلم الدين الذي فيه نجاتك. المرتبة الثانية أن تحملها وأن تجاهدها على العمل بالعلم. المرتبة الثالثة أن تجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كنت من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف الكثير الكثير من تعليم الجاهل وتذكير الغافل وإجابة السائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. معقول أنت آية ما لك تعرف؟ مستحيل مستحيل، ما في ولا مسلم ما بيعرف ولا آية. بلغوا عني ولو آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. تطلع من الخطبة رجع عد لهم الخطبة، مختصر الخطبة، كم كلمة من الخطبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا، ولعل نفسك تمنعك من التبليغ والتعليم بحجة الانشغال حينا وبالتخويف حينا آخر. اوعك تحكي هلا الله وكيلك مدري شو بصير فيك، وبقولها إنك لا تعلم حينا آخر، وبقولها إنك لا تصلح حينا رابعا. فجاهدها واحملها على تعليم الخلق وتبليغ الحق ولو كرهت. أول مراتب مجاهدة النفس أن تجاهدها على التعلم، والثاني أن تجاهدها على العمل، والثالث أن تجاهدها على التبليغ والدعوة، والرابعة المرتبة الرابعة أن تجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وتتحمل ذلك كله في سبيل الله. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، واذكر أنهم آذوه وأغروه وهددوه وحاصروه وقاطعوه وهجروه وأرجفوا حوله واستهزأوا به وقاتلوه ليترك الدعوة إلى الله تعالى ودلالة الخلق على الحق، وهو صلى الله عليه وسلم صابر صامد محتسب مقبل غير مدبر. فجاهد نفسك الضعيفة كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الشريفة لتحذو حذوه وتسلك دربه وتستن بسنته وترقى بمتابعته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إذا استكمل العبد هذه المراتب الأربعة من مجاهدة نفسه في العلم والعمل والتعليم والصبر صار من الربانيين. فمن علم وعمل وعلم وصابر فذلك الذي يدعى عظيما في ملكوت السماء. أيها الإخوة، قرروا أن تجاهدوا أنفسكم لتحرروها من موبقاتها وتجملوها بكمالاتها فتربحوا وتربحوا، ولا تتركوها مهملة فتمضي بكم إلى ما تريد وتوردكم إلى ما لا تريدون. واعلموا أنه ليس أنفع للمرء من تزكيته نفسه، فجدوا واجتهدوا فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.